بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فضل الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى على إذاعة ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس.
فلازلنا مع كتاب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، كتاب فضل الإسلام. قال الإمام رحمه الله رحمة واسعة: باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام، وقوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. قال: وعن الحارث الأشعري حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأنا آمركم بخمس، الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثاء جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام وفدعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وفي الصحيح قال: من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وفيه: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ قال أبو العباس: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار. قال صلى الله عليه وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا. انتهى كلامه رحمه الله. في هذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله، باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام، هو تأكيد لما سبق من الأبواب في وجوب الالتزام بدين الإسلام وعدم الخروج عليه، والاستغناء بما جاء في الكتاب والسنة. فبين في هذا الباب الذي بين أيدينا أنه لا يجوز الخروج عن دعوى الإسلام، ولا يجوز الخروج عن هذا الدين وعن ما أمر به هذا الدين من أوامر ونواهي وشرائع وأحكام. واستدل بقول الله سبحانه وتعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. قال المفسرون: هو سماكم المسلمين من قبل، أي في الكتب السابقة، وفي هذا أي في القرآن. فهذا هو ما سمانا الله سبحانه وتعالى به في كتابه: هو سماكم المسلمين. وليس في هذه الآية ما يناقض بقية التسميات التي وردت في السنة وفي الآثار من التسمي بأهل السنة أو بأهل الجماعة أو بأهل السنة والجماعة أو بأهل الحديث أو بأهل الأثر، فهذه كلها مسميات شرعية صحيحة، وإنما هي مميزة لأهل الإسلام الحق الذين أخذوا بالكتاب والسنة أخذا صحيحا وفهموه فهما صحيحا على فهم سلف هذه الأمة، فكانت هذه التسمية غير مناقضة لما ورد في بعض الأحاديث كلفظ الجماعة أو لفظ السنة. ولذا من انتسب إلى السنة أو إلى السلفية أو إلى أهل الحديث والأثر لم يكن هذا مما يعاب عليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولذا قال: ولا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. ففي هذه الآية، وهي قوله سبحانه وتعالى: هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليس فيها مستمسك لأولئك الذين يرفضون هذه التسميات الشرعية، وهم في نفس الوقت ينتسبون إلى فرق مبتدعة أو إلى أفكار حادثة، وبذلك يخالفون النصوص الشرعية ويوجدون لهم تسميات ليس لها ما يدل عليها من الشرع، لا من الكتاب ولا من السنة. وفي هذه الآية: هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا بيان إلى أنه يجب على أهل الإسلام الالتزام بما أمرهم الله سبحانه وتعالى به، وهو دين الإسلام بأحكامه وشرائعه وأوامره ونواهيه. ثم قال: وعن الحارث الأشعري حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا آمركم بخمس. والحديث طويل، وذكر المصنف منه الشاهد: وأنا آمركم بخمس، الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جزاء جهنم. فهذه الأوامر التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الخمس: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، هي من أعظم أمور الإسلام التي ينبغي على الإنسان أن يتمسك بها، وهي من أسباب الاستقرار ومن أسباب البقاء على هذا الدين والانتصار له وحفظ أحكامه وشرائعه، لأن بالسمع والطاعة لمن ولاهم الله الأمر وهم من أهل الإسلام والجهاد معهم، وكذلك بالهجرة وبالجماعة، كل هذه تحفظ الدين وتحفظ كذلك أهل الإسلام. قال: فقد خلع ربقة الإسلام، والربقة هي ما يشد في عنق البهيمة أو يدها، والمقصود هنا فقد خلع ربقة الإسلام أي فقد أبعد عرى الإسلام التي أمره الله سبحانه وتعالى بها من حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه. قال: إلا أن يرجع، أي إلى ما خلعه، فيرجع إلى ما كان عليه من الإسلام، ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثاء جهنم. قال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي، والحديث يصحح العلامة الألباني كما في المشكاه. قال: وفي الصحيح: من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. والمقصود هنا أن من فارق جماعة المسلمين وكلام أهل العلم في الجماعة ومعنى الجماعة قيل هي السواد الأعظم من أهل الإسلام وقيل أهل العلم المجتهدون وقيل هم الصحابة وقيل هم جماعة المسلمون أو المسلمين إذا أجمعوا على أمر أو اجتمعوا عليه. والقول بأنهم العلماء ومن كان على نهجهم وبأنهم الصحابة وهي جماعة المسلمين هي الأقرب من حيث الأدلة التي وردت كما في قوله عليه الصلاة والسلام حين سئل عن الفرقة الناجية فقال في رواية الجماعة وقال في رواية هي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فما كان عليه صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام من الحق وما اتبعهم في ذلك التابعون رحمهم الله من الأخذ بشرائع الإسلام دون الأخذ بالبدع الحادثة أو العقائد المخالفة هذه هي الجماعة. وكذلك مما يراد بلفظ الجماعة عدم الخروج على السلطان وعدم الافتئات عليه. ولذا قال العلماء كما في هذا الحديث وفي غيره أن فيه حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار وأنه يجب السمع والطاعة له وإن كان متغلب فلا يجوز الخروج عليه ولا يجوز الافتئات عليه ولا التحريض عليه لأن في بقاء السلطان مع ظلمه من المصالح العظيمة التي أمر بها الإسلام والتي يحفظ بها الدين ويحفظ بها أهل الإسلام من المصالح العظيمة المترجحة على مفاسد الخروج والتعدي والافتئات. ثم قال وفيه أي في الصحيح أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. ولهذا الحديث مناسبة ذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب كلام شيخ الإسلام بعد ذلك فقال قال أبو العباس كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار قال صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم وغضب لذلك غضبا شديدا. فلا يجوز الاعتزاء والانتساب إلى ما يخالف أمر الدين أو إلى ما يؤدي إلى مخالفة أمر الدين. بل إن الله سبحانه وتعالى قال إنما المؤمنون إخوة فلا يقال أنا من فلان أو أنا من فلان على وجه العصبية الجاهلية وإنما الواجب الدعوة بالإسلام وبما أمر به الإسلام وبالإيمان. فكل الدعاوى التي بغير الإسلام هي من دعاوى الجاهلية التي نهى الله سبحانه وتعالى ونهى الرسول عليه الصلاة والسلام عنها. ففي هذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله بيان أنه لا يجوز الدعوة بغير ما أمر الله به من الإسلام وما جاء في النصوص الأخرى من الالتزام بالجماعة وبالسنة ومفارقة أهل البدع والأهواء والضلال والعقائد المخالفة المنحرفة. وأنه يجب قبول الإسلام بجميع أحكامه وشرائعه وبجميع ما ورد في الكتاب والسنة من الأمور التي أمر الله سبحانه وتعالى بها وأمر بها رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر بعد ذلك باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه، وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وتتمة الآية: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قال وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل، حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله: ما أنا عليه، خصوصا قوله: ما أنا عليه وأصحابي. يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. والحديث رواه الترمذي ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، ولكن ليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه أنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وتقدم قوله: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. ففي هذا الباب ذكر قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، والمقصود ادخلوا في دين الإسلام كافة. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. في الآية الأولى المقصود بها أن يدخلوا في الإسلام جميعا، وفي قوله تعالى: لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي الذين أمروا أن يتبعوا الكتاب والسنة واتبعوا غير الكتاب والسنة. ولذا كان سبب نزول هذه الآية أنهم قيل سبب نزولها كان في اليهود، وقيل في المنافقين الذين كانوا يريدوا أن يتحاكموا إلى شيء من أمر الجاهلية، وقيل الذين أو قيل في سبب نزولها أنها بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود اختصما، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، وقال المنافق: نتحاكم إلى كعب، فنزلت هذه الآية. قال وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وهذه الآية قيل المقصود بها اليهود والنصارى الذين اختلفوا قبل مبعث محمد عليه الصلاة والسلام، وقيل في اليهود، وقيل هي في أهل البدع والأهواء الذين فرقوا دينهم أي ما يدينون الله به، وكانوا شيعا على قلوب شتى ليست على ما أمر الله سبحانه وتعالى به وعلى ما أمر به رسوله عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس في قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف، فكل من خالف الكتاب والسنة فهو بلا شك مخالف لما أراد الله سبحانه وتعالى منه ولما أمر الله سبحانه وتعالى أن يلتزمه. قال وعن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أثر ابن عباس بيان لأمر مهم وهو التسمية بأهل السنة مما يدل أن هذه التسمية قد قالها بعض الصحابة وهي معروفة عندهم وجاءت بها الآثار والأحاديث وليس بمستنكر على من انتسب إليها. ولذا جاء في أول البربهاري رحمه الله في شرح السنة قوله اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، فليس التسمي بالسنة أو بالجماعة أو بالسلفية أو بأهل الحديث أو بغير ذلك هو خروج عن مسمى الإسلام، بل هو تحقيق صحيح لمعنى الإسلام الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. قال وعن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وهذا هو التشبه والتقليد الذي حصل من أمة الإسلام لليهود والنصارى. قالوا ومن قال وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. وليتأمل المؤمن، وهذا من كلام الشيخ رحمه الله، كلام الصادق المصدوق، وذلك ليعرف الحق وليلزمه وليعرف أن النجاة كل النجاة هي فيما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان عليه الصحابة في جميع نواحي الإسلام، في عقائده، في أحكامه، في شرائعه، في أوامره، في نواهيه، في أخلاقه، في سلوكه، في كل ما جاء به الإسلام تكون النجاة. وبقدر بعد الإنسان عن ما أمر به الإسلام يكون بعده عن الحق وعن النجاة التي حث الله سبحانه وتعالى العبادة على التمسك بها. النجاة في الدنيا من الاختلاف والمخالفة المذمومة، والنجاة في الآخرة من النار والعياذ بالله. قال وليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام خصوصا قوله وما قوله ما أنا عليه وأصحابي، يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. قال وجاء في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود أنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء، تنتشر بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وتقدم قوله المبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، أي يجب على أهل الإسلام الحذر من البدع والحذر من موافقة سنن الجاهلية، بل عليهم الالتزام بهذا الدين وبما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والبعد عن ما خالفهما والبعد عن الطرق التي يكون السالك فيها مخالفا لما جاء في كتاب الله وما جاء في رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأن من تشبع بهذه الأهواء فإنه على شفا هلكة، وكلما دخل الإنسان في هوى كلما جره هوى آخر، وكلما تمسك الإنسان بالسنة كلما وفق إلى التمسك بغيرها من السنن، وذلك فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. والمقصود بهذه الأبواب التي ذكرها المصنف رحمه الله هي تأكيد لما سبق من وجوب الالتزام بهذا الدين والعمل به والأخذ بشرائعه وترك ما يضاد هذا الدين من طرق أهل البدع أو كان من طرق أهل الأديان الأخرى أهل الكتاب وغيرهم الذين انحرفوا عن الجادة وحرفوا غيرهم عن الإسلام، والتحذير كذلك من البدع وخطرها، وأنها في حقيقة الأمر من تلبس بها لم يكن محققا لدين الإسلام ولا محققا لما أمر الله سبحانه وتعالى به. فيتنبه الإنسان إلى وجوب الالتزام بهذا الدين بجميع أوامره، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الملتزمين بدينه حق الالتزام، ومن الآخرين بأوامره والمنتهين عن نواهيه وزواجره، إنه الولي على ذلك والقادر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraath.net، وجزاكم الله خيرا.